الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. هذا كلامه رحمه الله على الأصل المتعلق بالإيمان، وهو من أعظم أصول السنة التي وقع فيها الخلاف الكثير بينهم وبين أهل البدع. قال رحمه الله: وأن الإيمان قول وعمل، هذا هو التعريف الإجمالي للإيمان بتتمته، يزيد وينقص، فلا بد أن تعتقد أن الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، وأن هذه الحقيقة المركبة قابلة للزيادة والنقصان. ثم فسر رحمه الله هذه الحقيقة ومدى ارتباط بعض أجزائها ببعض، فقال: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. هذه الحقيقة المركبة هي كما نقول فيها مركبة، فهل يتصور وجود المركب مع فقد جزء من أجزائه؟ أبدا. حد درس كيمياء؟ حد درس كيمياء؟ مش كده ولا إيه؟ فصل أجزاء المركب، ما بقاش مركب خلاص. فالإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل، لا تثبت هذه الحقيقة أبدا على التفاصيل التي سيأتي بيانها إلا بالقول والعمل، فلا ينفع أحدهما إلا بالآخر. لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع عمل إلا بقول. ثم زاد رحمه الله الكلام على النية كما هو مأثور من أقوال بعض السلف، وقد تنوعت عباراتهم في بيان حقيقة الإيمان، فمنهم من قال قول وعمل واكتفى، ومنهم من قال قول وعمل واعتقاد واكتفى، ومنهم من قال قول وعمل ونية واكتفى، ومنهم من قال قول وعمل ونية ولزوم للسنة. هذه كلها من تعريفات السلف، وهي تعريفات مترابطة غير متعارضة. لا كلام شيخ الإسلام مش منقول. إيه نعم. علق شيخ الإسلام رحمه الله على هذه التعريفات حتى يبين لك أن كل تعريف من تعريفات السلف لا يتعارض مع التعريف الآخر، وأن من أتى به على شاكلته فقد أراد معنى معينا. قال رحمه الله في الاستقامة، هتكتب إيه؟ يرجع لكتاب الاستقامة على طول. قال: وقد روى ابن شاهين واللالكائي عن سعيد بن جبير قال: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وروي عن الحسن البصري مثله، ولفظ ما روي عن الحسن لا يصلح مكان لا يقبل. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيا، فأخبر أنه لا بد من قول وعمل، إذ الإيمان قول وعمل لا بد من هذين، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع، وبينا أن مجرد تصديق القلب ونطق اللسان مع البغض لله وشرائعه والاستكبار على الله وشرائعه لا يكون إيمانا باتفاق المسلمين، حتى يقترن بالتصديق عمل صالح. وأصل العمل عمل القلب، وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار. ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل إلا بنية، وهذا ظاهر، فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصا لله لم يقبله الله تعالى. ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وهي الشريعة، وهي ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القول والعمل والنية الذي لا يكون مسنونا مشروعا قد أمر الله به يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة ليس مما يحبه الله، فلا يقبله الله ولا يصلح، مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب. انتهى كلامه رحمه الله. هذا في توضيح هذه المقولة تحديدا، لكن ما ذكرته آنفا من بيان عدم التعارض بين عبارات السلف هذا يرجع إليه في الجزء السابع من مجموع الفتاوى، في أواخره، في أواخر كتاب الإيمان الأوسط، لأن الجزء السابع مركب من كتابين، كتاب الإيمان الكبير وكتاب الإيمان الأوسط. في أواخر الإيمان الأوسط كده عندك في الطبعة هتلاقي الكلام على نفي التعارض بين عبارات السلف. هذا توضيح كلام المصنف رحمه الله وتفصيله في مسائل. المسألة الأولى: تعريف الإيمان في اللغة. ينتشر عند قطاع عريض من طلبة العلم والمشتغلين به أن الإيمان لغة هو التصديق فحسب، وهذا غلط، بل هو كما قال شيخ الإسلام في كتاب الإيمان: الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد. إذن فالإيمان في اللغة لابد أن يشتمل على شيء من عمل القلب، لابد أن يشتمل على شيء من الانقياد. لهذا تقول في تعريفه لغة إما الإقرار كما قال رحمه الله، أو تقول التصديق المستلزم للانقياد. يبقى عندك حاجتين، إما أن تقول كما قال رحمه الله الإيمان لغة الإقرار، وإما تقول إيه؟ التصديق المستلزم للانقياد. لماذا نتكلم في هذه المسألة ونبين ما فيها من الخطأ؟ لأنه صار أصلا عند أهل البدع الذين أخرجوا العمل عن الإيمان من ضمن أصولهم في مذهبهم هذا، أنهم يعتمدون على ما ثبت عندهم في اللغة، يقول لك الإيمان في اللغة هو التصديق، إذن حقيقته تنحصر في التصديق، بما أن العمل لم يدخل فيه عندهم في اللغة إذن فليس داخلا عندهم في الشرع. فكان من جملة ردود أهل السنة عليهم كما فصله شيخ الإسلام، يعني شيخ الإسلام ناقشهم في التعريف اللغوي في كتاب الإيمان من نحو 7 أو 8 أوجه. لماذا اهتم أهل السنة بهذا؟ حتى يبينوا لهم أن إدخال العمل في الإيمان ليس إدخالا شرعيا محضا، يعني ليس أمرا مجردا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وفقط، وإنما هو أمر تعقله العرب ومعروف في لغة العرب. لا تعرف العرب من الإيمان في اللغة إلا ما كان فيه حركة، ما كان فيه انقياد، ما كان فيه توجه. وأما مجرد التصديق هكذا وخلاص وانتهى الأمر على ذلك، هذا لا تعرفه العرب حتى في نفس لغتها. المسألة الثانية تعريف الإيمان في الشرع. الإيمان في الشرع له تعريفان، تعريف إجمالي وتعريف تفصيلي. فأما التعريف الإجمالي فهو التعريف بالقول والعمل والزيادة والنقصان، أن تقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا هو التعريف الذي يورد كثيرا في كتب المعتقد ورسائل السلف وكتبه. وأما التعريف التفصيلي فهو تعريف النبي صلى الله عليه وسلم بالأركان الستة: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فكلامنا أصالة على أي التعريفين؟ على التعريف الإجمالي، وهذا هو ما نبينه في المسألة التالية، شرح التعريف الإجمالي للإيمان. المسألة الثالثة شرح التعريف الإجمالي للإيمان. التعريف الإجمالي ما هو؟ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يبقى عند الشرح نتكلم على القول بمفرده، نتكلم على العمل بمفرده، نتكلم على الزيادة والنقصان. يقول أهل السنة: القول قولان والعمل عملان. القول ينقسم إلى قسمين والعمل ينقسم إلى قسمين، فالقسمة ابتداء ثنائية، الإيمان قول وعمل، ثم تصير رباعية، القول حينقسم لقسمين والعمل ينقسم لقسمين، يبقى القسمة النهائية عندك إيش؟ رباعية. القول قولان: قول القلب وقول اللسان. ده يكتب، ده مهم جدا، ده ما فيهاش كلام. دي الإيمان قول، القول قولان: قول القلب وقول اللسان. والعمل عملان: عمل القلب وعمل الجوارح. تاني، القول قولان: قول القلب وقول اللسان. العمل عملان: عمل القلب وعمل الجوارح. ينفع تقول عمل اللسان والجوارح؟ ينفع، بس بعض العلماء استنكر حتة اللسان دي. بعض العلماء قال ما فيش داعي كلمة اللسان هذه، لأن اللسان داخل في جملة الجوارح ولأنه كذا وكذا، فالأمر يسير إن شاء الله. ورد في بعض عبارات العلماء عمل القلب وعمل اللسان والجوارح، وورد في عبارتهم وهو الأكثر عمل القلب وعمل الجوارح. نعم. فأما قول القلب، ارجع بقى معايا تاني لأفراد القسمة الرباعية، نمسك الأول قول القلب. فأما قول القلب فيدخل فيه المعرفة والتصديق واليقين ونحو هذا. فمن قول القلب معرفته، معرفته بالله بالرسول صلى الله عليه وسلم، بأمور الإيمان، بالملائكة، بالكتب، تصديقه بهذه الأشياء. والتصديق قدر زائد على مجرد المعرفة، وسيأتي التنبيه على هذا في مذهب الجهمية إن شاء الله. تصديق بهذه الأشياء، اليقين بها، أن يوقن بالله أنه هو الخالق المدبر المستحق للعبادة، أن يوقن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول مرسل، أن يوقن بالملائكة ووجودهم وكذا. نعم. وقد دل على إدخال قول القلب في الإيمان أدلة عدة، كقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فأدخل اليقين في ماذا؟ في الإيمان، وهو من قول القلب. وأما قول اللسان فهو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقول اللسان بالنسبة لقول القلب كالأصل والفرع، وسيأتي الكلام على هذا. يبقى قول اللسان متفرع على قول القلب، منبني على قول القلب، ترجمة لقول القلب. وقد دل على إدخاله في الإيمان قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، الآية. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعندنا أيضا حديث شعب الإيمان، وده حديث مهم جدا، لأن الحديث ده هتجيبه في قول اللسان، هتجيبه في عمل القلب، هتجيبه في عمل الجوارح، هتجيبه في الزيادة والنقصان، حديث مهم جدا. فموطن الشاهد منه في قول اللسان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا؟ الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها ها لا إله إلا الله، ده قول اللسان، أعلاها لا إله إلا الله. وأما عمل القلب فالمقصود به توجهه وتقربه لمن صدق وأيقن به. يبقى إذن الفرق بين قول القلب وعمل القلب إيه؟ إن عمل القلب توجه منبني على قول القلب، يبقى في الأول معرفة وتصديق ويقين، منتظر بعد كده إيه؟ توجه. فتوجه القلب هذا وتحركه يسمى بعمل القلب أو عبادة القلب. فدخل في ذلك المحبة والخوف والرجاء والشكر والصبر والإخلاص والتوكل ونحو ذلك من الأعمال القلبية الكثيرة. وقد دل على إدخالها في الإيمان قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذه كلها من أعمال القلب. وقوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فأدخل مثل هذه الأعمال في القلوب. طيب، حديث شعب الإيمان سنستدل به هنا إزاي؟ أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ها؟ والحياء شعبة، الحياء هذا إيش؟ عمل القلب، الحياء شعبة من الإيمان. وأما عمل الجوارح فظاهر، يدخل فيه كل ما يؤدى باللسان سوى الشهادتين، لأن الشهادتين دول إيه؟ قول اللسان. إنما عمل اللسان كل ما سوى الشهادتين، الذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان لسانيا، الدعوة إلى الله إن كانت لسانية، الكلمة الطيبة، كل هذا. وكذلك بالنسبة لبقية الجوارح، الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، هذا ظاهر. وقد دل على إدخال عمل الجوارح في الإيمان الأدلة الكثيرة، وهذا الموطن تحديدا من أعظم المواطن التي تشتد فيها المعركة بين أهل السنة وأهل البدع الذين يخرجون العمل عن حقيقة الإيمان، فيرد عليهم أهل السنة بماذا؟ بالأدلة الواضحة الصريحة التي تدخل العمل في حقيقة الإيمان، كمثل قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالإيمان هنا باتفاق العلماء والمفسرين هو الصلاة إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة وهي عمل من أعمال الجوارح إيش؟ إيمانا. وكمثل قوله تعالى في الآية السابقة الذكر: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ها وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فأدخل الجهاد وهو عمل الجوارح في الإيمان. وكمثل الآية السابقة الذكر أيضا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، ها الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فأدخل الصلاة والإنفاق في الإيمان. من السنة حديث شعب الإيمان. هتقول أنت موطن الشاهد بقى، ارفع يدك. طيب، ارفع يدك. إماطة الأذى عن الطريق. من ذلك حديث وفد عبد القيس الذي أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم فسره فقال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس من المغنم. فأدخل في الإيمان أشياء هي من قبيل إيش؟ عمل الجوارح. نعم. فهذا هو ما يتعلق بالقول والعمل من جهة أقسامهما وفروعهما. وأما الكلام على الزيادة والنقصان فهذا أمر مهم جدا في الإيمان، لا بد لك أن تؤمن به وتعتقده، لا بد أن تعتقد أن الإيمان عرضة للتفاضل، قابل للتفاضل زيادة ونقصان، يزيد وينقص. فأما الزيادة فبالطاعات، وأما النقصان فبالسيئات، بالمعاصي والسيئات. فكلما زادت الطاعات كلما زاد الإيمان، وكلما زادت المعاصي كلما نقص الإيمان. والزيادة والنقصان دل على أحدهما الكتاب وعلى أحدهما السنة، وإن كان دلالة الآخر مستلزمة طبعا، يعني دلالة أحدهما مستلزمة لدلالة الآخر، ولكن الكلام على التصريح، التصريح بالزيادة والنقص. فالتصريح بالزيادة هو في كتاب الله، والتصريح بالنقص هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتصريح بالزيادة كما في الآية السابقة الذكر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وهكذا. وأما النقص ففيه حديث الشعب، وهو أيضا دال على الزيادة من جهة إيه؟ أعلاها وأدناها، يبقى في تفاضلهم في زيادة ونقص. وبالنسبة للنقص تحديدا عندنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ومن ذلك أحاديث الشفاعة التي تدل على إخراج من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم وزن نصف دينار من إيمان، ثم وزن مثقال ذرة من إيمان، بدأ تناقصه في الإيمان. ومن ذلك الأحاديث التي تنفي الإيمان عن العصاة كما سيأتي بيانه إن شاء الله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى عنه الإيمان إذا نقص إيمانه كما سيأتي بيانه إن شاء الله. طيب، كيف تتصور الزيادة وكيف يتصور النقص في الإيمان؟ إزاي يزيد الإيمان وينقص بالنسبة للشعب الأربعة المذكورة؟ يعني قول القلب يزيد وينقص، عمل القلب يزيد وينقص، عمل الجوارح يزيد وينقص، قول اللسان. أقول لك التصور في قول القلب وفي عمل القلب وفي عمل الجوارح ظاهر، ما فيهوش مشكلة. وبالنسبة لقول القلب خصوصا، قد بعض الناس يعني ممكن يبقى عنده إشكال في هذه المسألة، لكن هذا هو ما دلت عليه الأدلة الصريحة: نفس التصديق يزيد وينقص، نفس اليقين يزيد وينقص. دل على هذا خبر إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، كان شاكا فأراد أن يوقن، لا، وإنما تفسير الآية إيه؟ كان عنده علم اليقين فأراد أن يصل إلى عين اليقين. مراتب اليقين كم مرتبة؟ ارفع يدك واذكرها. ثلاثة، إيه وإيه وإيه؟ أحسنت. فكان إبراهيم عليه السلام عنده علم اليقين فأراد أن يصل إلى عين اليقين، أراد أن يشاهد بعينه، فهذا دليل واضح على إيه؟ على زيادة اليقين. حتى بعض محققي الأشاعرة وبعض محققي عن الطوائف المبتدعة يتبنون هذا، يعني حتى ممكن تجد في شرح النووي أو في كذا أو في كذا أنهم يرجحون إيش؟ أن نفس التصديق يتفاضل ويزيد وينقص. وأما قول اللسان الذي هو الشهادتان فلا يزيد ولا ينقص، لأنه شيء واحد بس، ما يتصور فيه زيادة ونقص. وفي هذا يقول شيخ الإسلام كما في الجزء السابع، يبقى تكتب الإحالة طبعا، قال رحمه الله: لكن الإسلام الذي هو أداء الخمسين، أركان الخمسة يعني، كما أمر به يقبل الاستثناء، دي مسألة الاستثناء في الإيمان. فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها. انتهى كلامه رحمه. طيب، هناك أيضا مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان، نذكرها أيضا لأننا قد نوهنا بها آنفا، هذه المسألة الرابعة عندك في الترتيب: الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان. هذه المسألة مما وقع فيها اختلاف بين أهل السنة، فمن أهل السنة فيما يتعلق بالإسلام والإيمان خصوصا. من أهل السنة من يرى أن اللفظين مسمى هما واحد وأنه لا فرق بين الإسلام والإيمان. ومن أهل السنة وهم الجمهور وقولهم هو الراجح من يفرق فيقول بل الإسلام شيء والإيمان شيء آخر. ولكن القاعدة المنضبطة كما ذكرناه آنفا أن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فالإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة على الأركان الظاهرة التي تؤدى بالجوارح، والإيمان يطلق على المعتقدات الباطنة التي لا يمكن الاطلاع عليها. وهذا هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وهو النص الصريح في المسألة لما سئل عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. يبقى تفسر الإسلام بإيش؟ بالأعمال الظاهرة. فلما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخر، يبقى فسر الإيمان بإيش؟ بالمعتقدات الباطنة. فإذا اجتمع الإسلام والإيمان في سياق واحد كما في هذا الحديث فكل واحد منهما له معنى، وإذا أطلق أحدهما في النص دخل فيه الآخر، كقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، أراد بالإسلام شيئا سوى الإيمان؟ لا، يبقى الإسلام هنا دخل فيه إيه؟ الإيمان. ده بالنسبة للإسلام. طيب بالنسبة للإيمان، عندما يقول الله تعالى الله يحب المؤمنين، يقول إنه سبحانه وتعالى يحب المؤمنين أو إنه مع المؤمنين، أراد شيئا سوى الإسلام؟ لا، وإنما دخل فيه أيضا الإسلام. كذلك الإحسان أيضا، فالإحسان إذا أطلق دخل فيه الإسلام والإيمان، وإذا اجتمع مع الإسلام والإيمان بتفسير الإحسان إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مسألة كم عندك بعد كده؟ الخامسة. مسألة الخامسة تقسيم الإيمان إلى أصل وفرع، ودي مسألة عظيمة جدا، يعني سأختصر الكلام عليها مضطرا نظرا للوقت. الإيمان ينقسم عند أهل السنة إلى أصل وفرع، تشيل كلمة فرع تحط مكانها كمال، يبقى فيه أصل وفرع أو أصل وإيه وكمال. الإيمان منه الأصل ومنه الكمال أو إيه أو الفرع. فما الأصل وما الفرع في الإيمان؟ خد بالك بقى من الكلام اللي أنا هقوله ده كويس جدا، وأنا هعيده مرة واثنين علشان هو ده اللي هيفصل يحل الإشكال في المسألة. تكلم يقول لك الكمال والعمل وكذا، هو ده اللي هيحل لك المسألة خالص. خد بالك معي، اكتب الكلام اللي هقولك ده دلوقتي، حمله لك وهشرحه لك دلوقتي. اكتب إن أريد بالفرع ما ينبني على الأصل فالأصل ما في القلب، افتح قوس، قول القلب وعمل القلب، اقفل القوس. والفرع ما على اللسان والجوارح، افتح قوس، قول اللسان وعمل الجوارح. جوه القوس اكتب قول اللسان وعمل الجوارح، اقفل القوس. يبقى دي التفسير الأول لكلمة الأصل والفرع. التفسير الثاني بقى من أول السطر كده، وإن أريد بالأصل ما يزول الإيمان كله بزواله وبالفرع ما يزول بعض الإيمان بزواله. تاني من أول، وإن أريد بالأصل. طب أنا أقول لك من الأول، وإن أريد بالأصل ما يزول الإيمان كله بزواله وبالفرع ما يزول بعض الإيمان بزواله. خلاص كده، كمل بقى بعد كده. فكل من القول والعمل منه الأصل ومنه الفرع. منه الأصل ومنه الفرع. سوى بعد سوى قول اللسان. سوى قول اللسان اللي هو إيه؟ الشهادة فيه. فهو أصل في الإيمان. ده ما فيهوش أصل وفرع. ده كله إيه؟ على بعض أصل بس. خلاص؟ خد بالك بقى معايا كويس جدا. تفسير الأصل والكمال مهم جدا علشان توضح الكلام في المسألة ما المراد بها. علشان تتكلم في أي مسألة لابد أن تحرر محل النزاع ولابد أن تحرر المصطلحات، لأنه بالخلل في هذا تضطرب المسألة، يبقى في خلط ما في توضيح للأشياء. فلابد أن نعرف أولا ناظرين ومتأملين في كلام أهل العلم ما المراد بالأصل وما المراد بالفرع. فالأصل والفرع في كلام أهل العلم يأتيان على أحد التفسيرين المتقدمين، إما أن يذكروا الأصل والفرع على معنى مجرد بناء الفرع على الأصل، وده هو تعريف الأصل في اللغة. مين بيدرس أصول فقه هنا؟ أصول فقه. هاش درس أصول فقه؟ ومال مش مشكلة. لما اتكلمتوا على تعريف أصول الفقه مش بتعرفوا الأصول الأول لغة واصطلاحا؟ الأصل لغة إيه؟ على الراجح ولا فيها خلاف؟ ما درستوش مقارن؟ أصول فقه مقارن. طيب ما فيش مشكلة، هذا التعريف هو الراجح، ما فيش مشكلة، وإن كان ده تعريف أبو الحسين البصري المعتزلي ما يهمش يعني، لكن ده هو الراجح في المسألة. الأصل هو ما ينبني عليه غيره، يبقى فيه الأصل هو فيه الأساس وفيه الفرع اللي بيقوم عليه. إذا إذن المقصود بالأصل والفرع على هذا التفسير مجرد بيان العلاقة، ليس إلا مجرد بيان العلاقة بين الأصل والفرع في الإيمان، إن في حاجة اسمها أصل بينبني عليها حاجة اسمها فرع. ليس المقصود، خد بالك بقى من الكلمة دي كويس جدا، ليس المقصود بالأصل والفرع على هذا المعنى إن الفرع ده ما منوش حاجة، ما منوش عازل. اوعى تفهم كده، لأن الفهم ده هو اللي عمل الخلط في مسألة الإيمان دلوقتي والكلام على عمل الجوارح وشرط الأصل وشرط الكمال والكلام اللي انت بتسمعه ده. أنهم فهموا من كلام أهل العلم على الأصل والفرع أن الفرع لا حاجة له مطلقا، وأنه هو الذي إذا زال زال بعض الإيمان مطلقا من غير تفصيل. تاني إن أريد بالأصل والفرع مجرد بناء أحدهما على الآخر فليس المقصود بذلك أن الفرع كمال لا حاجة له في الإيمان. عايز تستوثق من المسألة دي خد كلام شيخ الإسلام ده ماذا يقول في كتاب الإيمان. خد بالك حتى هي العبارة صغيرة فأنت اكتبها وراي. يكتب قال شيخ الإسلام ابن تيمية، بالمناسبة تيمية تشديد الياء، خد بالك مش تيمية زي ما ناس كتير بتقول، لا تيمية. تيمية دي مين بقى؟ حد عارف؟ جدا. قال شيخ الإسلام: اعتقاد القلب أصل لقول اللسان. أصل لقول اللسان. وعمل القلب أصل لعمل الجوارح. أصل لعمل الجوارح. بس العبارة دي توضح لك المقصود. لما يقول شيخ الإسلام اعتقاد القلب أصل لقول اللسان، تفهم من كده أن قول اللسان فرع في الإيمان لا حاجة له؟ زال. وقد نقل الإجماع وممن نقله شيخ الإسلام نفسه على أن من ترك الشهادتين مع القدرة فهو إيه؟ كافر ظاهرا وباطنا باتفاق المسلمين. يبقى إذن شيخ الإسلام أراد بالفرع هنا إيه؟ مجرد الانبناء بس. أراد بالأصل إن في حاجة من تحت بينبني عليها شيء من فوق بس. يبقى الأصل ما في القلب، يبقى قول القلب أصل لقول اللسان وعمل القلب أصل لعمل الجوارح. خلاص كده خلصنا من التفسير ده. خش على التفسير الثاني بقى اللي هو الأهم. إن أريد بالأصل ما يزول الإيمان كله بزواله، يبقى إذا زال زال الإيمان كله، يبقى في كفر هنا، خرج العبد عن الإيمان إلى الكفر. وبالفرع ما إذا زال بعض الإيمان بزواله، يبقى إذا زال الفرع ده لم يزل الإيمان كله ولكن زال بعضه. بعض ده تطلع منها قسمين كده، بعض واجب وبعض مستحب، اللي هو الكمال الواجب والكمال المستحب. لأن الإيمان بشكل عام منه أصل ومنه كمال واجب ومنه كمال مستحب. الأصل الذي إذا زال زال الإيمان، الذي إذا زال زال الإيمان كله به، اللي احنا هنبين معناه دلوقتي. الكمال الواجب هو الذي إذا زال زال بعض الإيمان بزواله مع الوصول إلى الإثم، يبقى فيه هنا إثم أو ذنب لكن ما فيش كفر. وأما الكمال المستحب فهو الذي إذا زال زال بعض الإيمان المستحب بزواله، يبقى فيه كراهة، فيه لوم، فيه كذا، لكن ما فيش لا إثم فضلا عن الإيه؟ عن الكفر. يبقى لو فسرنا الأصل والفرع بهذا التفسير تشيل قول اللسان، لأن ده أصل في الإيمان، خلاص عرفنا الأصل معناه كده إيه؟ إذا زال زال الإيمان كله. طب إيه اللي إذا زال زال الإيمان كله؟ طلع معنا قول اللسان كده ابتداء، إذا زال قول اللسان فقد زال إيه؟ الإيمان. ارجع بقى لقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، كل قسم من هذه الأقسام منه الأصل ومنه الكمال. يعني ما ينفعش نقول إن قول القلب وعمل القلب أصل وعمل الجوارح كمال، غلط الكلام ده، مش صح. وإنما لازم يكون عمل الجوارح منه الإيه؟ منه الأصل ومنه الكمال. طيب نرجع تاني، قول القلب ما الأصل فيه وما الكمال؟ أصول قول القلب أصول في الإيمان، اكتب أصول قول القلب أصول في الإيمان. يعني إيه؟ يعني أصل التصديق، أصل المعرفة، أصل اليقين. يعني إيه برضو؟ يعني إذا ما كانش فيه تصديق بالكلية يبقى ده كفر على طول، ما فيش أصل للإيمان خالص. ما فيش معرفة بالكلية كذلك، ما فيش يقين بالكلية كذلك. إنما فيه أصل اليقين ننتقل للكمال بقى، لأن احنا عرفنا أن قول القلب إيه؟ يزيد وينقص. فأصول قول القلب أصول في الإيمان، وكمالها كمال في الإيمان. كمل، وكمالها كمال في الإيمان. يعني إيه؟ يعني قدر من التصديق واجب يؤدي بالعبد إلى فعل الواجبات. يبقى القدر ده من الكمال الواجب في قول القلب. التصديق يزيد عن كده يبقى أقوى في القلب، يدفع العبد إلى إيه؟ إلى فعل المستحبات وترك المكروهات. يبقى القدر ده من التصديق من الكمال المستحب في إيه؟ في قول القلب. معلش المسألة، أنا عارف إن في صعوبة، لكن يعني الله المستعان أنا بحاول أختصرها قدر الإمكان. خلاص، يبقى قول القلب أصول قول القلب أصول في الإيمان، وكمالاتها كمالات في الإيمان. الكمالات دي عرفت إن منها إيه؟ الكمال الواجب، ومنها الكمال المستحب. انتقل معايا لعمل القلب، أصول عمل القلب أصول في الإيمان برضو، أصول عمل القلب أصول في الإيمان، وكمالاتها كمالات في الإيمان. يعني إيه؟ لابد من وجود أصل المحبة، أصل الخوف، أصل الرجاء، أصل الشكر، أصل الإخلاص، أصل التوكل، بحيث ما فيش محبة خالص ما فيش إيمان خالص، يبقى ده كفر. الذي لا يحب الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم كافر. الذي لا يخاف الله أصلا كافر. الذي لا يرجو الله أصلا كافر. كمالاتها كمالات في الإيمان، يبقى القدر من المحبة اللي يدفعك لفعل الواجبات ده واجب من واجبات إيه؟ أعمال القلوب. قدر المحبة الذي يدفعك إلى فعل المستحبات ده كمال مستحب في أعمال القلوب. كذلك بالنسبة للخوف والرجاء والشكر وكذا وكذا. نيجي بقى لإيه؟ لموطن المعركة، عمل الجوارح أصل ولا كمال؟ قلنا لازم يكون منه الأصل ومنه الكمال. طب إيه هو الأصل؟ الأصل في عمل الجوارح منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو متنازع فيه. تاني، أصل عمل الجوارح الذي إذا زال زال الإيمان كله به منه ما هو متفق عليه ومنه ما هو متنازع فيه. فأما المتنازع فيه فهو المباني الأربعة، متنازع فيه المباني الأربعة اللي هي إيه؟ الصلاة والزكاة والصيام والحج. هذه المباني الأربعة تنازع فيها أهل السنة نزاعا سائغا معتبرا، هل يكفر تاركها بعضها أم كلها أم لا. فمن أهل السنة من يكفر بالصلاة فقط، ومنهم من يكفر بالصلاة والزكاة، ومنهم من يضيف إلى الزكاة إذا قاتل عليها الإمام، ومنهم من يكفر بالمباني بشكل عام، تارك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج، ومنهم من لا يكفر لا بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصيام ولا بالحج. يبقى دي كلها أقوال معتبرة لأهل السنة وهي جميعا روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. خلاص. الراجح من هذا الاختلاف كفر تارك الصلاة كما سيأتي بيان إن شاء الله سيأتي في حين. يبقى ده الأصل الإيه المتنازع فيه. إيه الأصل المتفق عليه بقى؟ حاوله لك دلوقتي وحيلك على المصنفات والمقامات التي قررت فيها هذه المسألة لأن المقام لا يسمح، مسألة كبيرة جدا. الأصل المتفق عليه عند أهل السنة هو أصل عمل الجوارح، زي ما قلنا أصل قول القلب وأصل عمل القلب بنقول أصل عمل الجوارح. ليه؟ لأن القول والعمل بمنزلة واحدة لا نفرق بينهما. يبقى زي ما نتكلم في القول نتكلم في العمل، زي ما ده منه الأصل والكمال ده منه الأصل والكمال، لابد من هذا. أصول أهل السنة لا تقتضي إلا هذا، إنما إذا كان بعض إخواننا أو بعض المشايخ يقرر خلاف هذا، هذا لم تتضح له المسألة، هذا لو أمعن النظر فيها وخد باله كويس جدا من أصول أهل السنة وأصول الفرق الأخرى، لازم لازم حيقطع إن أصل عمل الجوارح أصل في الإيمان. يعني إيه أصل عمل الجوارح؟ يعني لازم أي عمل، أي حاجة، أي حاجة في صورة إيه؟ فعل مأمور أو ترك محظور. يعني إحنا بنتكلم على الأعمال الواجبة، المستحب مش داخل معك ما ينفعش، المباح مش داخل معك برضو ما ينفعش، وإنما ما دل عليه كلام أهل العلم كالأجري وابن تيمية وغيرهما أنه لا بد من عمل من الأعمال الواجبة في تعبير شيخ الإسلام التي اختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. أي عمل في صورة فعل مأمور أو ترك محظور. يعني إيه؟ الفرق بين هذا الموطن وموطن النزاع السابق إن بالنسبة للمباني الأربعة، واحد أتى بالصلاة اللي حيكفر، واحد ترك الصلاة آسف الذي سيكفره من أهل السنة والذي لا يكفره أيضا من أهل السنة، كذلك الزكاة والصيام والحج. إنما واحد ما عملش خالص، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط ومات على ذلك، لا يختلف أهل السنة في كفر، لا يختلف أهل السنة في كفره. هتقول لي حديث لم يعملوا خيرا قط، هتقول لي حديث مش عارف ايه، ده كلام طويل جدا. انا احيلكم على كتاب اتحاف النبلاء، اكتب اتحاف النبلاء للشيخ علي عبد العزيز، اتحاف النبلاء كتاب اقوال ذوي العرفان، اقوال ذوي العرفان للشيخ عصام السناني، نعم اقوال ذوي العرفان للشيخ عصام السناني، ده من تلاميذ الشيخ الفوزان، قدم له في هذا الكتاب. والمصنفات كثيرة لكن يكفيك الكتابين دول. تاني أقول تاني من تكلم؟ لا ذم الإرجاء كتاب فيه نظر، فيه سئل عنه الشيخ الفوزان فجرحه، يعني جرح الكتاب أقصد. خلاص. يبقى أصل عمل الجوارح أصل في الإيمان، هذا ده ملخص المسألة. وأما الموقف منها، علشان طبعا دي مسألة تؤدي إلى فتن وتؤدي إلى مشاكل، فكما يفتي أهل العلم، وهذا هو ما يتفقون عليه في هذا العصر. طيب، طبعا أنقل لكم فتوى الشيخ ابن باز، يعني على سبيل بس إن احنا لا نخلي المسألة من نقل عن أهل العلم، يعني النقول كثيرة جدا. سئل الشيخ رحمه الله، الفتوى دي منقولة في الكتابين المذكورين اتحاف النبلاء وأقوال ذوي العرفان، ترجع للنص يعني. سئل رحمه الله عن الأعمال، أهي شرط صحة للإيمان أم شرط كمال؟ فقال رحمه الله: من الأعمال شرط صحة للإيمان، لا يصح الإيمان إلا بها، كالصلاة على مذهبه يعني، فمن تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كمال، يصح الإيمان بدونها مع عصيان تاركها وإثمه. شوف التفصيل، التفصيل أهل العلم. أصل كمال، أصل كمال إيه؟ ما أنا لازم أعرف الأصل ده إيه الأول، لازم أعرف معنى الأصل ومعنى الكمال، موطن الشاهد ده أخذ بالك من دي. فقال السائل: من لم يكفر تارك الصلاة من السلف أيكون العمل عنده شرط كمال أم شرط صحة؟ ده موطن الشبهة عند الإخوة، عند الإخوة والمشايخ الذين يخالفون هذا القول. يقول لك: يا أخي طب ما أنت بتنقل النزاع في المباني، يبقى الذي لا يكفر تارك المباني لازم هيكون العمل عنده شرط كمال، لا يعقل غير هذا. فالجواب من كلام الشيخ ابن باز ومن كلام الشيخ صالح آل الشيخ وغيرهما من أهل العلم. السؤال مرة ثانية: من لم يكفر تارك الصلاة من السلف أيكون العمل عنده شرط كمال أم شرط صحة؟ فقال: لا، بل العمل عند الجميع شرط صحة، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه. فقال الجماعة إنه الصلاة، وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم كما حكاه عبد الله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها، أي حاجة بقى؟ يعني إيه أي حاجة؟ يفسر الشيخ فيقول إلا أن جنس العمل لا بد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعا، لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد لا يصح إلا بها مجتمعا. لا كلام الشيخ خلاص. فالمسألة دي طبعا عرفناها إزاي عشان برضو نجيب عن هذه المسألة، إزاي فصلنا ما بين النزاع في المباني الأربعة والإجماع على مسألة العمل جنس العمل، حعلق عليه بعد شوية. فصلنا إزاي؟ أننا وجدنا العلماء أنفسهم الذين ينقلون الإجماع، الذين ينقلون النزاع، ينقلون الإجماع على كفر من ترك العمل بالكلية. هذا هو ما أكتفي به في مقام هذا. تقريرات كثيرة جدا، طرق أهل السنة لتقرير المسألة كثيرة جدا، لكن من ضمنها هذا الطريق، إن أنت تنظر إلى العالم من أهل العلم الذي ينقل النزاع في تارك المباني ينقل الإجماع على كفر تارك العمل، يبقى العالم ده إحنا أفهم منه لمذهب السلف. يجي شيخ الإسلام تيمية في موطن من المواطن الكثيرة، اقرأوا كتاب الإيمان، اقرأوا الجزء السابع، جرد المطولات مهم كما ذكرنا، تيجي تشوف كلام شيخ الإسلام ماذا يصنع؟ ينقل النزاع بين أهل السنة في تارك المباني، في نفس الموطن بعدها على طول يقول وهذه المسألة، ما معناه يعني؟ وهذه المسألة لها طرفان، تلازم الظاهر بالباطن، والطرف الثاني نسيته الآن. ثم تكلم رحمه الله قال فإنه من الممتنع أن يقول الرجل لا إله إلا الله محمد رسول الله أو يشهد شهادة الحق ثم يبقى لا يصلي لله سجدا ولا يصوم يوم من رمضان ولا يؤدي زكاة ولا 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 ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات وهو مع ذلك مؤمن، قال بل لا يفعل ذلك إلا لزندقة في قلبه لا مع إيمان صحيح، وينقل الإجماع على هذا. إذا إذن العالم ده عايز يقول لك إيه؟ إن النزاع في مسألة المباني غير مسألة العمل بالكلية، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص، يبقى ما تسقطش دي على دي، ما تدخلش دي في دي. هذا يكفي إن شاء الله في تقرير المسألة، لكن الموقف منها كما ذكرت لكم، أولا بالنسبة للفظة جنس العمل هذه وردت في كلام غير واحد من أهل العلم، كما في كلام الشيخ ابن باز سمعتموه آنفة، وكما في كلام شيخ الإسلام في مواطن متعددة تكلم بلفظ جنس الأعمال، كذلك في كلام غير واحد من العلماء المعاصرين. لكن الذي أنكره بعض العلماء كالشيخ ربيع وغيره الدندن حول هذه اللفظ جنس العمل جنس العمل جنس العمل والإلزام بها، لأن اللفظ نفسها حقيقة مهمة، الحق أحق أن يتبع، نعم تكلم بها بعض أهل العلم، لكن اللفظ فيها إيهام. إزاي؟ ممكن تنصرف إلى جنس العمل الواحد، يبقى رجعنا المذهب الخوارج والمعتزلة. لما نقول جنس العمل شرط في الإيمان، إيه جنس العمل دي؟ يعني جنس العمل الواحد، يعني لابد من جنس الصلاة وحدها وجنس الزكاة وحدها وجنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوحده. لو فسرنا الجنس كده ده مذهب مين؟ الخوارج والمعتزلة. فاللفظة فيها إيه؟ فهذا هو ما أنكره الشيخ ربيع في قضية جنس العمل، أنه الدندن حول هذه اللفظة والامتحان بها وإلزام الناس بها هذا باطل، هذا ما أنزل الله به من سلطان. حتى قريب منكم بعض من يصنع هذا، يعني هداه الله يلزم بهذه اللفظة ويصنع كذا وصنع، غلط هذا، ما يصح. أما الموقف من هذه المسألة فهو موقف العلماء، موقف ابن باز وابن عثيمين والفوزان والرجح وآل الشيخ والسحيمي وزيد بن محمد هادي المدخلي وغيرهم من العلماء، يبينون الحق من غير شغب، من غير رهق، من غير تشنيع، من غير تبديع. اللي أشرت إليه آنفا يمكن يكون بعضكم فهم مقصودي، القريب منكم هذا هداه الله يعتبر هذه المسألة أصل الدين، أصل الدين جنس العمل، لا ينظر بقى لا في مسألة كذا ولا في مسألة كذا ولا في كذا، غلط غلط هذا. وإنما العلماء يقررون الحق، حق يا بني في المسألة كذا، الحق يا أخي في المسألة كذا، خلاص ما فيش بقى لا تشنيع ولا تبديع ولا إرجاء، ولا الألباني مرجئ ولا الألباني عنده إرجاء ولا الألباني وافق المرجئة ولا الكلام ده خالص، هذا الكلام لا يقوله أهل العلم أبداً، بل لما سئلوا عن الشيخ الألباني رحمه الله أثنوا عليه وزكوه ومدحوا معتقده ولم يصفوه ببدعة قط. حتى بعضهم قد ينقل إليهم قول في المسألة في نفس السؤال. وبالنسبة للشيخ الألباني له أقوال يفهم منها إن العمل بالكلية شرط كمال، وله أقوال أخرى كما في شرح الأدب المفرد وغيره يفهم منها إن العمل ليس بهذه المثابة وأنه لا بد من العمل في حقيقة الإيمان. إذا قول الشيخ رحمه الله ليس قولا واحدا في المسألة، يبقى لا يجوز إن أنت تنسب له بإطلاق إيه إن العمل شرط كمال، لا ده غير صحيح. لكن العلماء المشار إليهم آنفا كان ينقل لهم قول الشيخ الألباني رحمه الله ويسألون عنه في نفس الموطن فلا يتكلمون فيه. وتعرفون كلمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في من وصف الألبانية بالإرجاء، إما أنه إيه لا يعرف الإرجاء أو لا يعرف الألبانية، وهذه حقيقة. فبارك الله فيكم، هذا هو موقفنا من هذه المسألة. سين من المشايخ صنف كتاب كذا، سين من المشايخ قال بقول كذا مخالف لهذا القول، سين من طلبة العلم يصنع كذا وكذا. هؤلاء إخواننا ومشايخنا من أهل السنة والجماعة، ليسوا من المرجئة، ليسوا من أهل البدع، لكن أخطأوا في هذه المسألة. ده خلاصة القول في هذه المسألة. وبارك الله فيكم، نحن سلفيون، نرجو أن نكون كذلك. يعني إيه سلفيون؟ يعني كتاب وسنة بفهم السلف، ما احناش تبع الشيخ فلان ولا الشيخ علان ولا الشيخ زيد ولا الشيخ حميد ولا هذا الكلام أبدا. عندنا سلفية الدليل، سلفية الحجة والبرهان، سلفية السلطان، الحجة. ما عندنا تقليد، ما عندنا تقليد لأحد من الناس أبدا. فإذا اتضح الحق واتضح الدليل عند أحد فإنه لا يجوز له أن يدعه لقول أحد من الناس. بعض إخواننا عنده إشكال، ما فيش مشكلة، نصبر عليه، نصبر عليه، نحيله على الكتب، نحيله على فتاوى أهل العلم. القول اللي أنا ذكرته لكم يفتي به كافة أهل العلم معاصرين جميع. واحد يقول لك الشيخ ربيع، الشيخ ربيع يكفر تارك العمل لكنه يرى أن المسألة خلافية، بس هذه موطن الخلاف بينه وبين إيه؟ وبين سائر المشايخ. جميع المشايخ سوى الشيخ ربيع، جميع العلماء سوى الشيخ ربيع يرون المسألة إيه؟ وفاقية، ليس فيها خلاف، ويفرقون بين نزاع السلف في المباني ونزاع السلف في تارك العمل بالكلية. أما الشيخ ربيع فيسوي بين الأمرين. فنحن نقول الشيخ حفظه الله تعالى عالمنا وكبيرنا، والطعن فيه طعن في السنة، طعن في المنهج، وهذا صنيع أهل البدع. يعني الذي يطعن في الشيخ ربيع ويقول لك مرجئ ولا حامل لواء الإرجاء، الله يهديهم اللي يتكلمون بهذا الكلام، هؤلاء يخدمون من؟ يخدمون أهل البدع، لأن أهل البدع هم الذين يتكلمون في الشيخ، هم الذين يستاءون من صنيع الشيخ ومن كلامه في أهل البدع ومن جهاده عليهم حفظه الله تعالى. فما يجوز هذا أبدا. لكن الشيخ حفظه الله ليس بمعصوم، يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل، يطلع على أشياء، تعزب عنه أشياء. كلنا هذا الرجل، كل العلماء هذا الرجل. فإذا اتضح الدليل واتضحت الحجة في المسألة خلاص لا تقليد لأحد. في أحد من الإخوة عنده إشكال في المسألة، يتناقش، نتباحث، ننظر في الكتاب كذا، ننظر في كتاب كذا، وأنا متأكد، هذا يقيني الشخصي واعتقادي الجازم، أنه المسألة محتاجة تأمل، بس شوية تأمل بس. إذا كان في إطلاقات لبعض العلماء أو إطلاقات يفهم منها مثلا كذا وكذا من أثار السلف، لا نصبر شوية بس، نضم كلام السلف بعضه إلى بعض، نتبحر شوية في المسألة. من فعل هذا أنا أقطع أنه لا يتردد أبدا في أن أصل العمل شرط في أصل الإيمان. لكن يصبر بعضنا على بعض، لا يشنع بعضنا على بعض، فضلا عن أن يبدع بعضنا بعضا، هذا صنيع أهل التشنيع والتشغيل الذين يفرقون أهل السنة، صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة في مقامنا هذا، أشهر المذاهب المبتدعة في الإيمان. المذهب الأول من هذه المذاهب أن الإيمان قول وعمل. مذهب مبتدع هذا؟ إزاي ده؟ هذا مذهب الخوارج والمعتزلة، يقولون كأهل السنة الإيمان قول وعمل. هذا فيه فائدة لك، وهي ليس كل من تكلم بكلام أهل السنة فهو من أهل السنة، لا سيما إذا كانت الموافقة ظاهرة. ما هم المعتزلة كما سنقول إن شاء الله في مسألة القرآن بيقول القرآن كلام الله، تعرفين كده ولا لا؟ لكن كلام الله إيه؟ مخلوق. يبقى إذن أهل السنة يقولون القرآن كلام الله، والمعتزلة القرآن كلام الله، ما فيش مانع نقول القرآن كلام الله، لكن كلام الله إيه؟ مخلوق. نسب إلى الله على وجه التشريف. فكذلك الخوارج المعتزلة إيمان قول وعمل معقولة دي، بس لا يزيد ولا ينقص، وكل عمل من الأعمال أصل في الإيمان بذاته، فإذا ترك أي عمل من الأعمال بمفرده فقد خرج العبد إلى الكفر عنده. يا مذهب الخوارج والمعتزلة أن الإيمان قول وعمل لكنه لا يزيد ولا ينقص، لأن الأصل الذي اشترك فيه جميع أهل البدع كما سأبينه إن شاء الله أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، فإذا زال بعضه فقد زال كله. فلما قام هذا الإشكال عند الخوارج والمعتزلة قالوا إذا زال بعض الإيمان فقد زال كله، فمن ترك واجبا فقد كفر، ومن فعل محرما فقد كفر. هذا مذهب من الخوارج والمعتزلة. لكن الخلاف بين الطائفتين في تارك هذه الأشياء، كافر ولا فاسق، منزلة بين المنزلتين، سنبين هذا في حين إن شاء الله. طب الفرق ما بين القول ده والقول الذي ذكرناه آنفا، علشان بعض الناس يحصل عنده خلط بين القولين. لا، الذي يجمع عليه أهل السنة تارك العمل كله، نشترك بعض العمل، خد بالك، الذي يترك بعض العمل هذا مذهب الخوارج والمعتزلة. لكن مذهب أهل السنة هو ماذا؟ تارك العمل كله، لا يعمل خيرا أبدا، لا يأتي بواجب من الواجبات على الإطلاق، ولا يتورع عن محرم من المحرمات على الإطلاق. المذهب الثاني أن الإيمان هو التصديق فقط. وهذا قول متكلمة المرجئة، فالمرجئة فرق كما ذكره الأشعري في المقالات وعنه شيخ الإسلام في كتاب الإيمان. المرجئة 12 فرقة، منهم المتكلمة أتباع بشر المريسي، عندهم أن الإيمان هو التصديق فحسب، وبالتالي فالعمل عندهم ليس من الإيمان، والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، ومن ارتكب معصية أو ترك واجبا فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان. المذهب الثالث أن الإيمان هو قول اللسان فقط، وهذا قول الكرامية بالكاف، أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام، هذه طائفة من الطوائف المبتدعة، عندهم أن الإيمان هو قول اللسان، فمن قال لا إله إلا الله سموه مؤمنا وإن كان منافقا، لكن لا يقصدون كما بينه العلماء شيخ الإسلام وغيره، لا يقصدون أن المنافق ناج في الآخرة، بل هم يحكمون بكفره، لكن يخالفون في التسمية، ولهذا مسائل الإيمان والكفر اسمها مسائل إيه؟ الأسماء والأحكام. فنزاع الكرامية في هذا الموطن نزاع في الاسم، المنافق عندهم يسمونه مؤمنا، كل من قال لا إله إلا الله وإن لم يصدق بها وإن لم يعمل بها وإن كذا وإن كذا يسمونه مؤمنا، لكن في الآخرة عندهم له حكم الكفار، وهذا مبتدع بطبيعة الحال. المذهب الرابع أن الإيمان هو تصديق القلب مع قول اللسان، وهذا قول فقهاء المرجئة أو مرجئة الفقهاء. الفرق بينهم بين متكلمة المرجئة ماذا؟ الإيمان عند متكلمة المرجئة تصديق بس، لا يضمون إليه قول اللسان، وأما فقهاء المرجئة فيضمون إلى التصديق قول اللسان، فعندهم أيضا أن عمل الجوارح ليس من الإيمان. المذهب الخامس والأخير أن الإيمان هو المعرفة، وهذا قول الجهمية، لهم الإيمان هو المعرفة فقط، فمن عرف الله عز وجل وإن لم يصدق به وإن لم يؤمن به وإن لم ينقد لأوامره فهو عندهم مؤمن، وهذا المذهب كفر بإجماع السلف. يعني مراتب المذاهب دي من جهة الكفر وعدمه، أن المذهب الأخير كفر بإجماع السلف. ليه؟ لأنه يستلزم إيمان إبليس وفرعون واليهود ونحوهم، لأنهم كانوا عارفين بل كانوا مصدقين، والتصديق قدر زائل على مجرد المعرفة كما نوهت به، لأنك قد تعرف شيئا ولا تصدق به، قد يعرف الإنسان بشكل عام أن الله عز وجل موجود على جهة الإخبار، يعني أن الله عز وجل موجود وأنه هو المستحق للعبادة وأنه خالق الكائنات، لكن لا يصدق بهذا، إنما هي مجرد إيه؟ معلومة عرفها وخلاص. فالتصديق قدر زائد على إيه؟ على مجرد المعرفة. فالإيمان عند الجهمية هو المعرفة فقط. كان مذهبهم كفرا عند السلف لأنه يستلزم إيمان من نطق القرآن بتكفيره، ومن أجمع السنة ومن أجمع المسلمون على تكفيره. بس هم استحالة حيقولوا كده. طب يتخلصوا من اللازم ده ازاي؟ قال لك ما هو إبليس لما كفر انتفت عنده المعرفة، وكذلك فرعون انتفت عنده ازاي؟ والله عز وجل في القرآن يحكي عن إبليس في استكباره وعناده: ربي ربي ربي. كان يعرف إيه؟ أن الله ربه. لم تنتفي عنه المعرفة، بل هي التصديق. تمام؟ فهذا هو مذهب الجهمية. الأصل الذي اشترك فيه جميع أهل البدع خوارجهم ومرجئهم هو أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، فإذا زال بعضه فقد زال كله. أثبت هذا الأصل الخوارج والمعتزلة، فكفروا تارك الأعمال المفردة ومرتكب المعاصي والسيئات، وفر منه المرجئة بجميع طوائفهم، فأخرجوا العمل عن حقيقة الإيمان، لأنهم لو أدخلوه في الإيمان فالعمل بطبيعة الحال يزيد وينقص. كيف يدخلوا في الإيمان والإيمان إذا زال بعضه زال كله؟ يبقى لا ندخلوا في الإيمان. يبقى هناك الأصل العام الذي اتفق عليه جميع أهل البدع، أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ. هناك الأصل الأخص من ذلك الذي اتفق عليه المرجئة بجميع صفاتهم وأشكالهم، وهو إيش؟ إخراج العمل عن حقيقة الإيمان، سواء منهم من جعل الإيمان هو التصديق فقط، أو قول اللسان فقط، أو التصديق مع قول اللسان. تفي بهذا القدر. خلاص؟ طيب، هو إحنا الآن المفروض طبعا ننتقل لنواقب الإسلام، هو الساعة دلوقتي 2:30. ناخد شوية في النواقض ونمشي، ولا نخليها كلها بعد المغرب؟
في سؤالين الأسئلة أخوة بعد آخر يوم في الدورة، كل الأسئلة.
هو إن شاء الله النظام اللي تم الاستقرار عليه كالآتي: إنه إن شاء الله هيبقى من الظهر للعصر. لا، ما فيش مشكلة، كله